بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل، لا يزال درسنا في كتاب الجهاد مما بوب عليه الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة في كتابه المبارك العظيم الموسوم برياض الصالحين، وآخر ما وقفنا عليه من أحاديث هذا الباب حديث أبي قتادة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. وهذه كما تقدم شروط الشهادة التي تكفر بها الخطايا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك، أي نزل عليه في تلكم الساعة وأخبره بهذا. وقوله إلا الدين إشارة إلى حقوق العباد، فالشهادة لا تكفر حقوق الناس، إنما تكفر الحقوق بشروطها التي بين العبد وبين ربه، والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة. فالشهادة تكفر الذنوب كلها فيما يتعلق بين العبد وربه، أما حقوق الناس لا بد أن توفى. وقد مضى شرح هذا وبسطه في الشبهة التي يسوقها أهل الفتن حين يجرون الشباب إلى مواطن الفتن بزعم دعوى الشهادة، ويرتكبون من الآثام ما يرتكبون، ويعق الولد أبويه ويخرج بلا إذنهما بزعم أن الشهادة تكفر كل ذنب وأن العقوق من الذنوب. الشهادة لا تكفر حقوق الناس، وحق الوالدين من أعظم الحقوق. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل، والحديث الماضي مضى شرحه. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: فيه ثبوت الجنة للشهيد، وفيه المبادرة بالخير، وأنه لا يشتغل عنه بحظوظ النفوس. أين حظ النفس هنا؟ تمرات كن في يده، فألقاها فلم يشتغل بحظ نفسه، ففيه المبادرة بالخير وأنه لا يشتغل عنه بحظوظ النفوس. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، هكذا ضبطها، لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أن أكون أنا دونه. فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال يقول عمير ابن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة، هكذا ضبطها. قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فاخترج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل، رواه مسلم. قال القرن بفتح القاف والراء: وجعبة النشاب. هذا الحديث كسابقه فيه ثبوت الجنة للشهيد، وفيه المبادرة بالخير، وأنه لا يشتغل عنه بحظوظ النفوس. قوله: لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، قال النووي: أي قدامه، متقدما في ذلك الشيء، لئلا يفوت شيء من المصالح التي لا تعلمونها. وهذا فيه أن جميع أمور الجهاد موكول للإمام ورأيه كما تقدم. قال: فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيه الحظ على الجنة عند لقاء العدو، وهذا الحظ ينتج عنه صحة القصد في الجهاد والإقدام وعدم الخوف من الموت، بل يطلب بالإقدام على القتال لدخول الجنة. قوله: قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه. عمير بن الحمام ابن الجموح ابن زيد ابن حرام الأنصاري السلمي، أول شهيد في بدر رضي الله عنه أرضاه. قوله: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. وهذا من أعظم أوصاف الجنة الدالة على عظمها وسعتها، وقد تكرر هذا الوصف في القرآن. فإذا كان عرضها السماوات والأرض فما ظنكم بطولها؟ قوله: قال بخن بخن، قال النووي رحمه الله: فيه لغتان، إسكان الخاء وكسرها منونا، يعني بخن بخن وبخ بخ، وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير، يعني ما أعظم هذا الجزاء. قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال النووي: عندكم رجاء صح؟ نعم. قال النووي: هكذا هو في أكثر النسخ المعتمدة، رجاءة بالمد ونصب التاء، وفي بعضها رجاء بلا تنوين، وفي بعضها بالتنوين ممدودان بحذف التاء، رجاء ورجاء. وكله صحيح معروف في اللغة، يعني أكثر النسخ المضبوطة في صحيح مسلم رجاءة، ومعناه: والله ما فعلته لشيء إلا لرجاء أن أكون من أهلها. قوله: قال فإنك من أهلها، فاخترج تمرات من قرنه، أظن في كثير من نسخكم فأخرج. قال النووي رحمه الله: قرنه، قال جعبة النشار، قال ابن هبيرة: وفيه أن زاد القوم كان يسيرا حتى اخترج تمرات من قرنه، واخترج بمعنى أخرج. قوله: فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه فإنها لحياة طويلة، فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. وفي رواية: ثم قاتلهم وهو يقول: رقدا إلى الله بغير زادي إلا التقى وعمل المعادي، والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة للنفادي، غير التقى والبر والرشاد، فكان أول شهيد. قال النووي رحمه الله: فيه جواز الانغمار في الكفار والتعرض للشهادة، وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء، قد تقدم بسط هذا في الدرس السابق. وعنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال: حرام فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال النووي رحمه الله: فيه فضيلة ظاهرة للشهداء وثبوت الرضا منهم ولهم، وهو موافق لقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال العلماء: رضي الله عنهم بطاعتهم، ورضوا عنه بما أكرمهم به وأعطاهم إياه من الخيرات. قوله رضي الله عنه: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار. في رواية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان، فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوه على قومهم، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 من الأنصار. قوله: يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون. وفي رواية للبخاري قال أنس: كنا نسميهم القراء، يحطبون بالنهار ويصلون بالليل. قوله: وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد. قال النووي رحمه الله: معناه يضعونه في المسجد مسبلا لمن أراد استعماله لطهارة أو شرب أو غيرهما. وفيه جواز وضعه في المسجد، وقد كانوا يضعون أيضا أعذاق التمر لمن أرادها في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف في جواز هذا وفضله. وخال أنس هو حرام ابن ملحان، أخو أم سليم بنت ملحان أم أنس. قوله: ويحتطبون فيبيعونه، ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. قال النووي: أصحاب الصفة هم الفقراء الغرباء الذين كانوا يأوون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لهم في آخره صفة، وهو مكان منقطع من المسجد مضلل عليه يبيتون فيه، وأصله من صفة البيت وهي شيء كالظلة قدامه فيه قدامه فيه فضيلة الصدقة وفضيلة الاكتساب من الحلال لها، وفيه جواز الصفة في المسجد وجواز المبيت فيه بلا كراهة، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال القرطبي: وفيه دليل على جواز استيطان الغرباء والفقراء مكانا من المسجد، وعلى وضع الماء فيه للشرب وغيره، وعلى الاجتماع على قراءة القرآن ومدارسة العلم، وعلى أن المتفرغ للعبادة وطلب العلم لا يخل بحاله ولا ينقص توكله اشتغاله بالنظر في مطعمه ومشربه وحاجته كما يذهب إليه بعض جهال متزهدة. فهؤلاء كانوا يعملون في النهار، يحتطبون ويأتون بالماء ويتعلمون العلم، فلا تشغلهم العبادة عن مصالح دنياهم. قوله: فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، في رواية البخاري: فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم. وفي رواية: فلما قدموا قال لهم خالي، أي قال لمن معه من أصحابه: أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنتم مني قريبا، يعني ترون ما يفعل بي فتتخذون حذركم. فتقدم فأمنوه، فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه، فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعد الجبل. قولوا: فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. في رواية البخاري: فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. قوله: وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، وهذا كما تقدم بعد أن أمنوه أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه. قوله: فقال حرام فزت ورب الكعبة. وفي رواية: لما طعن حرام ابن ملحان وكان خاله يوم بدر يوم بئر معونة قال بالدم هكذا، فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال: فزت ورب الكعبة. وفي رواية عند البخاري: فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. بماذا فاز؟ قال القرطبي: أي بما عد الله للشهداء. وظاهره أنه عاين منزلته في الجنة في تلك الحالة، ويحتمل أن يقول ذلك محققا لوعد الله ورسوله الحق الصدق، فصار كأنه عاين، والله أعلم. وقد تقدم معنا أن الشهيد يرى منزله عند أول دفعة من دمه. قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. في رواية للبخاري قال أنس: فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخ بعد، أي نزل بهذا وحي، وكان الصحابة يقرؤون: أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخ بعد ذلك. وفي رواية قال أنس: أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه، ثم نسخ بعد: بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. ولا شك أن هذا أجر عظيم، بأن الله عز وجل يرضى عن الشهيد ويردي شهيد. وعنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال يا سعد بن معاذ: الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله، ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه يرحمكم الله، إلى آخرها، متفق عليه، وقد سبق في باب المجاهدة. هذا الحديث فيه عظم أجر الشهادة، وأن من طلبها بصدق قد يكرم بكرامة شم ريح الجنة قبل استشهاده. وفيه صدق الصحابة رضي الله عنهم في جهادهم وحرصهم على الجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعظم مشقة التخلف عن ذلك في نفوسهم ولو كان تخلفهم لعذر. قوله رضي الله عنه: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر. أنس رضي الله عنه يحكي عن عمه أنس رضي الله عنه، ففي رواية قال أنس: عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا. وهذا فيه دلالة على أنهم كانوا يسمون بأسماء أقاربهم: عمي الذي سميت به. قال أنس: فشق عليه. في رواية: فكبر ذلك عليه. واستعظام فوات الخيرات دليل على حياة القلب. قوله: فقال يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين. غاب عن بدر، وغزوة بدر لم يخرجوا أصلا للقتال، ولم يستنفروا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام بالخفاف معه لملاقاة العير. ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة، اسم رجل، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا أدري ما استثنى بعض نسائه. قال: فحدثه الحديث. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم، أي فتكلم في أصحابه، فقال: إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، يعني يأتون بإبلهم في علو المدينة، فقال: لا، إلا من كان ظهره حاضرا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا، ووقع القتال وهم لم يريدوه. قوله: لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، وفي ضبط: ليرين الله ما أصنع. قال النووي: روي بضم الياء وكسر الياء، أي ليظهرن الله ذلك للناس، وروي بفتحهما ليرين، ومعناه ظاهر، يعني في أكثر النسخ، بل ورد في أكثر النسخ ليراني الله ما أصنع، يعني الله سيظهر لك ما سأصنع وسأفعل بهم الأفاعيل. وفي رواية ليرين الله ما أصنع، يعني سيرى الله ما سأفعل، كأنه عاهد ربه بما سيفعل بالمشركين. وفي رواية قال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما أصنع. قال فهاب أن يقول غيرها، لم يقول أكثر من ذلك. قال النووي معناه أنه اقتصر على هذه اللفظة المبهمة، أي قوله ليرين الله أو ليراني الله ما أصنع، مخافة أن يعاهد الله على غيرها فيعجز عنه أو تضعف بنيته عنه أو نحو ذلك، وليكون إبراء له من الحول والقوة. قال فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، هذا لما أخلى الرماة مكانهم من الجبل وانكشف ظهر المسلمين، فالتف عليه المشركون من الخلف ووقع ما وقع. وفي رواية وانهزم الناس. قوله فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. قال ابن حجر قال زيد بن المنير من أبلغ الكلام وأفصحه قول أنس بن النضر في حق المسلمين أعتذر إليك، وفي حق المشركين أبرأ إليك، فأشار إلى أنه لم يرضى الأمرين جميعا مع تغايرهما في المعنى. فهذا من عظيم البلاغة ولطف الاعتذار، لم يرضى فعل الجميع ولكنه اعتذر لأهل الإسلام وتبرأ من صنيع أهل الكفر. قوله ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ في رواية منهزما، فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر. وفي رواية يا سعد بن معاذ الجنة، الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها دون أحد. وفي رواية قال قال فاستقبله سعد بن معاذ فقال له أنس يا أبا عمرو أين واها لريح الجنة أجده دون أحد. قال النووي رحمه الله قال العلماء واها كلمة تحنن وتلهف، وقوله أجده دون أحد محمول على ظاهره، وأن الله تعالى أوجده ريحها من موضع المعركة، وقد ثبتت الأحاديث أن ريحها يوجد من مسيرة 500 عام. قوله فقال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع، في رواية فقلت أنا معك فلم أستطع أن أصنع ما صنع. قال ابن حجر ظاهره أنه نفى استطاعة إقدامه الذي صدر منه حتى وقع له ما وقع من الصبر على تلك الأهوال، بحيث وجد في جسده ما يزيد على 80 من طعنة ورمية وضربة، فاعترف سعد بأنه لم يستطع أن يقدم إقدامه ولا يصنع صنيعه. قال أنس فوجدنا به، وفي رواية فوجدناه بين القتلى به 80 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، يعني استخدمت فيه جميع أسلحة الكفار، لأنهم كانوا يقاتلون إما بالسيف وإما بالرمح وإما بالسهم، وقد أصيب من جميع طوائف المقاتلين من الكفار، اجتمع عليه أهل السيوف وأهل الرماح وأهل السهام. قوله فوجدناه قد قتل ومثل به المشركون، والمثلة قطع الأعضاء من أنف وأذن ونحوها حتى ما يعرف، ولذلك لم يعرفه أحد. قال فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. وفي رواية فقالت عمتي الربيع بنت النضر أخته فما عرفت أخي إلا ببنانه، زاد النسائي وكان حسن البنان. قال ابن حجر والبنان الإصبع، وقيل طرف الإصبع. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وفي رواية: ونزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. قال ابن حجر: وفي قصة أنس بن النضر من الفوائد جواز بذل النفس في الجهاد، وفضل الوفاء بالعهد ولو شق على النفس حتى يصل إلى إهلاكها، وأن طلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله النهي عن الإلقاء إلى التهلكة، وفيه فضيلة ظاهرة لأنس بن النضر وما كان عليه من صحة الإيمان وكثرة التوقي والتورع وقوة اليقين. لذلك من قصص أنس بن النضر العجيبة رضي الله عنه ما وقع له قبل ذلك، ما رواه البخاري عن أنس أن الربيع، من الربيع؟ عمة أنس وأخته أنس، أن الربيع هذه بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. قال: فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قال: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. رواه البخاري، وبعض من حديث طويل فيه أنواع العلم سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى. وقد بوب عليه البخاري بقوله: باب درجات المجاهدين في سبيل الله. وفي أول هذا الحديث عن سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله، أي يفسرها النبي عليه الصلاة والسلام. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، إلى أن قال: فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة، هذا الذي ذكره النووي هنا، فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب، قلت: طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت؟ قال: نعم. إلى أن قال: الشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله فأولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين. من كان فيها؟ شيوخ وشباب ونساء وصبيان. أما هذه الدار فدار الشهداء، من كان فيها؟ شيوخ وشباب، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، قال ذلك منزلك. قلت دعاني أدخل منزلي، قال إنه بقي لك عمر لم تستكمل، فلو استكملت أتيت منزلك. ففيه أن دار الشهداء في الجنة أرفع وأفضل من دار عامة المؤمنين، فهي دون درجة النبي عليه الصلاة والسلام وفوق درجة عامة المؤمنين من غير الشهداء. قال القسطلاني رحمه الله: وهذا يدل على أن منازل الشهادة أرفع المنازل، لكن لا يلزم أن يكون أرفع درجة من الخليل عليه السلام، لأنه رآه في روضة في أصل شجرة، لاحتمال أن تكون إقامته هناك بسبب كفالته ولدان، ومنزلته في الجنة أعلى من منازل الشهداء بلا ريب، كما أن آدم عليه الصلاة والسلام في السماء الدنيا لكونه يرى نسم بنيه من أهل الخير ومن أهل الشر فيضحك ويبكي كما جاء في حديث الإسراء، مع أن منزلته هو في عليين، فإذا كان يوم القيامة استقر كل منهم في منزلته واكتفى في دار الشهداء بذكر الشيوخ والشباب، لأن الغالب أن الشهيد لا يكون امرأة ولا صبيا. هذا في الحديث. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة بن سراقة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. في رواية عن أنس أن حارثة بن سراقة قتل يوم بدر وكان في النظارة، أصابه سهم غرب فقتله، فجاءت أمه فقالت: يا رسول الله، أخبرني عن حارثة، فإن كان في الجنة صبرت، وإلا فليرين الله ما أصنع، يعني من النياح. وكانت لم تحرم بعد. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أهبلت؟ إنها جنان ثمان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وفي رواية عند البخاري قال أنس: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن أخرى ترى ما أصنع. فقال: ويحك، أو هبلت؟ أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس. قال ابن كثير رحمه الله: وفي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر، فإن هذا الذي لم يكن في بحبحة القتال، حارثة لم يكن في بحبحة القتال ولا في حومة الوغى، بل كان من النظارة من بعيد، يعني جاء لينظر فقط، غلام ليس من المقاتلين، وإنما أصابه سهم غرب ويشرب من الحوض، سهم غرب لا يدرى من أين أتى أو من أطلقه، ويشرب من الحوض، ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس التي هي أعلى الجنان وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة التي أمر الشارع أمته إذا سألوا الله الجنة أن يسألوه إياها. فإذا كان هذا حال هذا، يعني غلام لم يأتي للقتال، إما جاء للنظر وأصابه سهم غرب، ولكنه حضر بدر فنال الفردوس، فما ظنك، يقول، بمن كان واقفا في نحر العدو وعدوهم على ثلاثة أضعافهم عددا وعددا. فقوله كان في النظارة، قال العيني: هم القوم ينظرون إلى شيء، وكان حارثة ينظر إلى ماء بدر، وفي رواية للنسائي خرج ما خرج لقتال وأصابه سهم غرب، يعني لا يدرى من رماه، وقيل أتاه من حيث لا يدري. قال ابن حجر: واتفقوا على أنه رماه حبان بكسر المهملة بعدها موحدة ثقيلة ابن العرقة، وهو على حوض فأصاب نحره فمات. فحارث كان في النظارة الذين لم يخرجوا لقتال، وكان غلاما، فجاءه سهم غرب فوقع في ثغرة نحره فقتله، ولكنه شهد بدرا فنال هذا الأجر. ويحك أوهبلتي أو جنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس. قال ابن حجر: والقصد بذلك التفخيم والتعظيم. قال ابن القيم: الجنة اسم شامل لجميع ما حوته من المساتين والمساكن والقصور، وهي جنات كثيرة جدا. كم بقي؟ قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به. قد يكون في ضبط عندكم مثل بالتشديد. قد مثل به فوضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. متفق عليه. فيه فضل الشهادة، وقد بوب عليه البخاري رحمه الله بقوله: باب ظل الملائكة على الشهيد. في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي وينهوني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة بنت عمرو تبكيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. وفي رواية عند البخاري: جيء بأبي يوم أحد قد مثل به، حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا، فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي، ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي. وفي رواية عند مسلم قال: لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجن وقد مثل به، قال: فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، فرفعه صلى الله عليه وسلم. رفع ماذا؟ ليس رفع الثوب، إنما النعش أو الميت، أو أمر به فرفع، فسمع صوت باكية أو صائحة فقال: من هذه؟ فقالوا: بنت عمرو. فقال: ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. قوله: جيء بأبي مسجن، في الرواية الأخرى: وقد سجي ثوبا، قال النووي: المسجى المغطى. وهذا فيه أن الشهيد لا يكشف وجهه. وقد تقدم في حديث مصعب بن عمير حين استشهد ولم يجدوا معه إلا بردة، إن غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدا رأسه. قال: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، فالميت لا يخشى وجهه إلا من مات من؟ ها؟ من؟ شهيد؟ إلا من مات محرما، إلا من مات في إحرامه، فإنه يبعث كذلك ملبيا، أما غيره ممن يموت كلهم يغطون. قوله: قد مثل به، قال النووي: ومثل بضم الميم وكسر الثاء المخففة. يقال مثل بالقتيل والحيوان إذا قطع أطرافه أو أنفه أو أذنه ونحو ذلك، والاسم المثلة. فأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة، والرواية هنا بالتخفيف، والرواية هنا بالتخفيف. قلت وفي رواية البخاري بالتجديد الذي تقدمت معنا، قال ابن حجر في شرحه: جيء بأبي يوم أحد قد مثل به. قوله قد مثل به بضم الميم وتشديد المثلثة. أما هذه اللواية بهذا اللفظ إنما هي بالتخفيف المذكورة في رياض الصالحين. قوله فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي، وفي الرواية الأخرى فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي. ونهيهم هذا بعد أن رآه وجعل يبكي شفقة وخوفا عليه، لأن في الرواية الأخرى لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي وينهوني عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فدل على أن نهيهم عنه خشية عليه وخوفا عليه. قوله فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. قال النووي قال القاضي يحتمل أن ذلك لتزاحمهم عليه لبشارته بفضل الله ورضاه عنه وما أعد له من الكرامة عليه، ازدحموا عليه إكراما له وفرحا به، يعني ليبشروا بالبشارات العظيمة، أو أظلوه من حر الشمس لئلا يتغير ريحه أو جسمه. قوله تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله. قال النووي معناه سواء بكت عليه أو لا، فما زالت الملائكة تظله أي فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره، فلا ينبغي البكاء على مثل هذا. هذا قال النووي. قال ابن حجر أن هذا الجليل القدر الذي تظله الملائكة بأجنحتها لا ينبغي أن يبكى عليه، بل يفرح له بما صار إليه. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. رواه مسلم. بوب النووي رحمه الله على هذين الحديثين بقوله: باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى. ثم قال في شرح الحديثين: معنى الرواية الأولى مفسر من الرواية الثانية، ومعناهما جميعا أنه إذا سأل الشهادة بصدق أعطي من ثواب الشهداء وإن كان على فراشه. وفي استحباب سؤال الشهادة واستحباب نية الخير. وقد بوب البخاري في صحيحه بقوله: باب تمني الشهادة، وذكر تحته حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. قال ابن حجر: تمنيها والقصد لها مرغب فيه مطلوب. قال وفي الباب أحاديث صريحة في ذلك، منها عن أنس مرفوعا: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم يصبها أي أعطي ثوابها ولو لم يقتل. أخرجه مسلم. وأصرح منه في المراد ما أخرجه الحاكم بلفظ: من سأل القتل في سبيل الله صادقا ثم مات أعطاه الله أجر شهيد. عشر نقرأ الحديث. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نقف عند هذا الحديث، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد وفقه الإسلام كما ينبغي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.